بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح السابع من أول الآية الأولى. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل: نهاية، قد جاءت النهاية على ذوايا الأرض الأربع. الآن النهاية عليك، وأرسل غضبي عليك، وأحكم عليك كتركك، وأجلب عليك كل رجساتك، فلا تشفق عليك عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك طرقك، وتكون رجساتك في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: شر شر وحيد هوذا قد أتى، نهاية قد جاءت، جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، بلغ الوقت، اقترب يوم اضطراب لا هتاف الجبال. الآن عن قريب أصب رجزي عليك، وأتمم سخطي عليك، وأحكم عليك كتركك، وأجلب عليك كل رجساتك، فلا تشفق عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك كتركك، ورجساتك تكون في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب الضارب. ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء، دارت الدائرة، أظهرت العصا، أفرخت الكبرياء، قام الظلم على عصا الشرير، لا يبكي منهم ولا من ثروتهم ولا من ضجيجهم ولا نوح عليهم. قد جاء الوقت، بلغ اليوم، فلا يفرحن الشاري ولا يحزنن البائع، لأن الغضب على كل جمهورهم، لأن البائع لن يعود إلى المبيع، وإن كانوا بعد بين الأحياء، لأن الرؤية على كل جمهورها، فلا يعود، والإنسان بإثمه لا يشدد حياته. قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل، ولا ذاهب إلى القتال، لأن غضبي على كل جمهورهم، السيف من خارجي والوباء والجوع من داخل، الذي هو في الحقل يموت بالسيف، والذي هو في المدينة يأكله الجوع والوباء، وينفلت منهم منفلتون، ويكونون على الجبال كحمام الأوطئة، كلهم يهدرون كل واحد على إثمه، كل الأيدي ترتخي، وكل الركب تصير ماء، ويتنطقون بالمسح، ويغشاهم رعب، وعلى جميع الوجوه خزي، وعلى جميع رؤوسهم قرع، يلقون فضتهم في الشوارع، وذهبهم يكون لنجاسة، لا تستطيع فضتهم وذهبهم إنقاذهم في يوم غضب الرب، لا يشبعون منهما أنفسهم ولا يملؤون جوفهم لأنهما صارا معثرة إثمهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الأب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا آخر مرة كنا ختمنا الإصحاح السادس، وكنا قلنا أن الإصحاح السادس والإصحاح السابع هما الاثنين وحدة واحدة، عبارة عن رسالتين من ربنا لحزقيال عشان يوصلهم للشعب. شفنا الرسالة الأولى في الإصحاح الأولاني كان محورها أنه في سيف هيقع على الأرض وعلى الشعب. النهاردة ناخد الجزء الأولاني في الإصحاح السابع وهي الرسالة الثانية، محورها النهاية، مجيء القضاء، انتهت فترة طول أنات ربنا وحان وقت الدينونة. فيبتدي الرسالة يقول وكان إلي كلام الرب قائلا. شفنا دي البداية اللي بتبتدي بها كل رسالة. الرسالة اللي فاتت بدت وكان إلي كلام الرب قائلا، وأيضا الرسالة بتاعت النهاردة. الرسالة بتاعت النهاردة بترد على ثلاث فئات من البشر أو ثلاث مسالك ممكن الإنسان يسلكها. أولا نمرة واحد بترد على الفئة الأولى اللي قال عنها معلمنا القديس بطرس في رسالته الثانية، الناس اللي بتقول أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخلق. أنتوا طول عمركم قاعدين تقولوا أنه في نهاية وفي دينونة وفي قضاء، فيش حاجة بتحصل، هي الدنيا زي ما هي، كلام ده بنسمعه من بداية الخلق، نبوة أخنوخ يأتي الرب في ربوات قديسيه. فيه طبعا النبوة دي احنا سمعناها في العهد الجديد في رسالة يهوذا. أين هو موعد مجيئه؟ ما فيش، كل شيء باقي، أو كلام انتوا بتقولوه. أو النهاردة بيرد ربنا نهاية قد جاءت النهاية، لا، في موعد لمجيء وفي وقت للدينونة وحيجي الوقت دوت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يمكن تكون الفئة الأولى دي فئة غير المؤمنين. الفئة التانية الناس اللي المفروض عارفين ربنا لكن يعني بيستهينوا بإمهال الله ولطفه وطول أناته زي ما قال بولس في روما. دول ناس ممكن يكونوا وسط المؤمنين جوه الكنيسة جوه شعب إسرائيل في القديم، وعارفين إن في ربنا وعارفين إن في دينونة، بس يعني يقول لك ربنا طيب، ربنا بيطول باله. طب أدينا إيه مستمرين زي ما إحنا في الشر بإرادتنا، مش بنتكلم على إنسان تايب، إنسان بيستهين بلطفه وإمهاله وطول أناته. أهو النهاردة بيرد عليهم بولس الرسول مخيف هو الوقوع في أدي الله العادل. لا تستهنش بإمهاله ولطفه، في نهاية للإمهال دوت. دي الفئة التانية. الفئة التالتة ممكن تكون بقى ناس يعني جوه الكنيسة، ناس مؤمنين وسلكين في الطريق الروحي، ويمكن بتقابلهم ضيقات في السكة زي ما قال ربنا يسوع باب ضيق وطريق كرب. فممكن في وقت ضعف، في وقت إحباط، في وقت يأس يقولوا الكلمة اللي قالها ملاخي في 3-4، عبادة الله باطلة، ما المنفعة من أننا حفظنا شعائره؟ أنا عايش مع ربنا وبحاول أسلك في مرضات الله، طب جات لي ضيقة، جات لي تجربة، ما هي الضيقات بتجرى على إخوتنا اللي في العالم، طب احنا خدنا ايه من عبادة ربنا؟ المنفعة؟ لا، تعال شوف بقى يوم الدينونة، تعال شوف يوم قضاء ربنا، تعال شوف قيمة النجاة اللي انت هتتمتع بيها يا من بتسلك في الطريق الروحي، حتى وإن قابلتك ضيقات وتجارب. لا، أنت تعال شوف بقى الضيقات الحقيقية إزاي أنت ستنجو منها. وكان إلي كلام الرب قائلا. لذلك أحب وأنا بحضر الإصحاح دوت، في الحقيقة كلام مقبط، يعني الإصحاح كله كلامه جديد، لكن بصدق يعني لقيت نفسي وأنا بحضره أنا فرحان. طب الكلام يوجع، يعني الكلام مفهوش، يعني إيه يعني مفهوش نور، هتشوف كله غضب ربنا، غضب صرف. ففي الحقيقة يعني فرحة تخص الخطي وفرحة تخص البار. أولا الخطي زي ما بقول لكم في اتنين خطاط، في ناس خطاة بعيد عن ربنا ومتكلين على طول أنات ربنا وعلى إن ربنا بيطول باله وإن ربنا رحيم، ويعني ما ياما جات شرور في الأرض وربنا هم طول باله فحيطول باله علينا احنا كمان، وانا خاطي اه بس انا عارف حيطول باله. فمثل هذا الانسان حلوة الرسالة بتاعت النهاردة؟ لا، في تحذير. اه ربنا طويل البال بس في نهاية لطول باله، فهي رسالة مقبضة لكنها بتدي رجاء، بتدي نور، بتدي جدية لإنسان خاطي بيعتاد طول أنات الله. الحاجة التانية بالنسبة للخطاط، رغم أن الرسالة مقبضة لكن كان في فرح داخلي، وهي فعلا فيها فرح لأن بتخاطب نوع تاني من الخطاط. الخطاط الأولانيين دول اللي هم بر بعيد عن ربنا متكلين على طول أنات الله، الخطاط التانيين بقى اللي هم جوه بس خطاة ما بيتوبوش، هما خطاة بس متكلين على شكلية عبادة، يعني ما فيش توبة حقيقية في حياته، ما فيش ثمار طريق بالتوبة، هما مكتفين في الحياة الروحية، أدينا بنروح كنيسة، أدينا بنصلي، أدينا بنصوم، يعني ما في لينا ممارسات روحية. لا، رسالة النهاردة المقبضة دي المخيفة، يمكن دي نشوفها في المرة الجاية جزء دي تحديدا، بتقول انه لا، شكلية العبادة مش هينجي، ما تتكلش ان انا مجرد ان انا ليا ممارسات روحية، لا، لازم تكون في حياة توبة حقة، حياة توبة حقيقية، مش مجرد يعني بعرج بين الفرقتين، اديني بر عايش بالطول وبالعرض واجي جوه انا باجي كنيسة وبحضر قداس ويمكن بتناول، خلاص ربنا عايز مني اكتر من كده. لا، فهي رسالة تحذير للنوعين دول من الخطاب، فهي حلوة بتنبه. ايضا لقيتها رسالة رغم ان هي مقبضة لكنها مفرحة لنفوس الاتقياء لثلاث اسباب. السبب الأول بتهون على التقي الصعاب. الإنسان اللي ماشي في طريق ربنا بتقابله ضيقات كثيرة، ويمكن لو هو يعني اختار لنفسه أنه يبعد عن طريق ربنا يمكن في جزء كبير من الضيقات دي هترفع عنه. كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع اضطهدوا. فمثل هذا التقي اللي يشجعه على احتمال الادعاءات ديت، لا، تعال شوف اللي هم بعاد عن ربنا، شوف ايه المصير اللي بينتظرهم، شوف النجاة اللي انت هتنجوها في اليوم الاخير. فدي تهون عليه الصعب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بتقول للتقي تعال شوف الحياة لما تخلو من مراحم الله، هيجي فترة كده هيبقى الحكم بلا رحمة لمن يصنع الرحمة. طبعا تعالوا شوف شكل الحياة لما ربنا يعني تنتهي طول أناته، لما تنزع رحمته. طبعا يعني مش عايز أقول دلوقتي تنزع لأنه الله كامل في صفاته في كل أعماله زي ما هنشوف، كل صفات الله بتعمل كل أعماله معا. لكن يعني دلوقتي مجازا عشان أشرح، تعال شوف لما العمل ما تبقاش المراحم الإلهية يعني استنفذت تراءها مع الإنسان عشان تدرك يتائي النعمة اللي احنا عايشين فيها. مهما قابلتنا من ديئات احنا محاطين بمراحم إلهية. دي الرسالة الثانية للتقي. الرسالة الثالثة رغم ان الإصحاح مقبض لكنها مفرحة للتقي، انها بتطمن الأتقياء انه لازال الله هو ضابط الكل. هنشوف امور يعني ممكن يبدو كأنه خلاص يعني زمام الشر هو اللي طايح في الأرض، وربنا كمن هو متغافل عن الأرض. لا، دي رسالة النهاردة بتقول لك إنه هو ضابط، لكن في مواقيت لتدخل الله. عشان كده بقول لكم يعني الإصحاح بتاع النهاردة مقبض، مفهوش رسالة فرح، مفهوش رسالة تعزية، لكن في الحقيقة في داخله مفرح كإنذار لناس خطاة أيا كان نوع خطيتهم، وده شيء مفرح أن ربنا ينبه وينذر. من داخل الديئات ديت في تشجيع للتقل، في أن ربنا بيوصل رسالة للأذكاء يعني أنت ما خسرتش لما مشيت في الطريق الروحي حتى ولو قابلتك ديئات. فدي بتشجع الأذكاء أن هم يستمروا في الطريق بتاعهم. طيب، وكان إلي كلام الرب قائلا، إيه قال لي ربنا في الآية 2، وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب. ذلك ابن آدم ده اللقب اللي ربنا بيخاطب به حزقيال يمكن 96 مرة، أنا نسيت يعني كنت ما بحفظ الأرقام أوس تقريبا يعني يوم بدينا الحديث كنت قلت العدد بالضبط. يعني ابن آدم فهو لقب يعني ربنا بيخاطب بيه حزقيال، بس في الحقيقة هو رسالة بيخاطب بيها ربنا كل بني آدم. الرسالة بتاعت النهاردة بيقولهم ايه؟ بيقولهم تعالوا شوفوا النهاية، ما تظنوش ان طول اناتي معناها ان ما فيش نهاية، لا، تعالوا اوريكم صورة مصغرة النهاية هيبقى شكلها ايه. وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب الأرض إسرائيل، نهاية قد جاءت النهاية، جي وقت الدينونة. إمتى حيجي وقت الدينونة؟ لما تتحجر الضمائر، لما النعمة ترى إن ما فيش رجاء لأي إنسان يتوب، لما يبس حصيد أو حصاد الأرض ارسل من جل، خلاص ما فيش حد ناوي يتوب، ما فيش اي دلائل ان الناس عايزة تتوب. في الوقت دوت نهاية قد جاءت النهاية. النهاية دي تيجي امتى؟ تيجي بعد استنفاذ الخطاط لمراحم الله. ربنا بعت انذارات كثيرة ودينا شايفين بس في الحقبة اللي احنا فيها دي، ارمية قاعد ينذر 41 سنة ارمية بيحصر قبل مجيء الخراب. فالانذارات بدت تقابل باستهتار بخفة، اما بتوع الوعظة كده خليهم يوعظوا. لا، في الوقت ده ربنا يقول لك نهاية قد جاءت النهاية. نهاية قد جاءت النهاية لما ربنا يعني الاول ينذر، طب ما فيش استجابة للإنذارات، طيب تبتدي يأدب شد الودان. مع كل تأديب في عناد، في خطية أكتر، في تجاهل لله أكتر. هنا ربنا يقول خلاص جات النهاية، يبقى ما فيش توبة، ما فيش قبول لإنذارات الله. حتى لما ربنا بدأ يأدب مفيش تجاوب مع تأديبات ربنا، فجاءت النهاية. أو بتعبير آخر أغلق الباب، زي ما أيام نوح في إنذارات 120 سنة حين كان الفلك يبنى، بتقابل بإيه؟ بخفة باستهتار. خلاص دخل نوح وما قفلش الباب بتاع الفلك، ربنا لا أغلق الباب، وجات لحظة الدينون انفتحت يا نبيع الغمر، أو بتعبير متى 24 العذارة الجاهلات، جه العريس الحاكمات دخلوا وأغلق الباب. نهاية قد جاءت النهاية هي نهاية الوهم الكاذب وتخدير الضمير الكاذب، هطبقها على إسرائيل وطبقها علينا كمؤمنين. الوهم الكاذب إنه شعب إسرائيل قال إحنا شعب الله، دي مدينة ربنا، ده الهيكل بتاع ربنا، لا يمكن، لا يمكن، أنت بتقول إيه؟ إحنا محميين، لا يمكن ربنا يعاقبنا حتى لو غلطنا، أنا مش حاطط الهيكل بتاعه في وسطينا، يعني هسيب الهيكل بتاعه؟ لا، ربنا بيقول لهم نهاية قد جاءت النهاية، أنا حاطط الهيكل بتاعي. ده أنا عايز أقول لكم إنه حتى لما ربنا اداهم درس لمملكة الشمال اللي هم شعب ربنا برضو، العشر أصباط، العشر أصباط راحت لهم نفس الرسالة أيام عاموس، عاموس النبي في الإصحاح 8 الآية 1 و2، قد أتت النهاية على شعبي إسرائيل لا أعود أصفح له بعد. وحصل، جت أشور ومساحته. يعني ربنا لما بيقول نهاية أنا اديتكم نموذج، انتوا عايزين تقولوا لا احنا لا احنا لا احنا لا، لا مفيش حاجة اسمها انتوا لا، أنا ما عنديش محبات، ودينا عملت كده مع مملكة الشمال. يبقى النهاردة لما بقول لمملكة الجنوب نهاية أنا ما بهزرش، يعني وهم كاذب أديني كشفته لكم. طب درس من الماضي أديكم شفته، عارف برضو تخدير الضمير، عارفين مملكة يهوذا لما حصل كده قالوا إيه؟ قالوا لا، ما مملكة الشمال دول انفصلوا عننا، يصابوا الهيكل، هم يستاهلوا، لكن إحنا لا لا لا، برضو مش هيحصل معنا كده. بصوا يعني لما الإنسان يحب يخدع نفسه حتى والمثل والنموذج قدام عينه يدي بنفسه مبررات، ربنا يقول لهم لا، نهاية قد أتت النهاية. احنا مش معفيين من الكلام ده يا احب، احنا بنظن يعني احنا شعب ربنا، احنا كنيسة المسيح، احنا اعضاء جسده، احنا في قديسين بيشفعوا فينا، احنا اهلا كل ده حلو لما احنا نتوب. طب احنا ما نتوبش؟ لا، ربنا ما عندوش محبات. ولا بقى يعني ايه، ما تاخذنيش بقى في الايه، في يعني مش عارف اسميها ايه، يعني النزعة بقى القومية، لا ما بص احنا بقى يعني احنا ابط مصر، دي حاجة تانية خالص، لا عليش ما معرفش يعني ما او احنا قطيفة، يا حبيبي مفيش كلام دوت، مفيش كلام دوت، في اما توبة يا اما جميعكم كذلك تهلكون. فبلاش نخضر نفسينا، يعني حلو ان انا يبقى ليا تاريخ، حلو ان انا يبقى ليا جدر، حلو ان انا جميل، بس ده مش للتفاخر ونظن ان هي دي حمايتنا، لا، في وقت نهاية قد جاءت النهاية. بلاش الانسان يسكن ضميره بتخدير كاذب. تقولي ما رحمة ربنا؟ لا، ما هو ربنا رحيم، خروج 8 ومزمور 78 يقول ايه، اما هو فرؤوف يغفر الاثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه
ولم يشعل كل سخطه. اوكي هو ربنا كده، بس ده مع مين؟ ده بقى اللي انا عايز اوصل له، لا مع الخاطئ التايب. طويل البال، حنين، غفور، اوكي، بس مش علشان انا ارتكن لهذا بدون توبه واظن ان انا كده هتمتع بمراحل بلا ما ربنا طيب. طيب، بس طيب مع مين؟ طيب يعني دي الكلمه الدارجه اللي احنا بنقولها، لكن هنا نقول ان هو رحيم، طويل الأنا، غافر الاسم. ايه لمين؟ للتايب. ما فيش توبه؟ لا، ما فيش كلام ده. تقول يعني معنى كده ان دي ربنا بي 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 يعني لم يعد يحبنا، ربنا عنده قساوه؟ لا ابدا، ربنا بيحب وسيظل يحب وما عندوش قساوه، عمر ما الله يتعامل بقساوه. امال طب ازاي؟ ما احنا بنرتكن لرحمه ربنا، خلاص ما مش هيعاقب، ما فين رحمته؟ لا حبايبي، كل اعمال الله بكل صفات الله مجتمعه. طب زي ما هو رحيم هو قدوس، فالقداسة لابد ان تضع نهاية للشر. تقولي طب يبقى هنا هو بيتعامل بصفته قدوس لكن غير رحيم غير محب؟ لمين قال لك كده؟ هو قدوس رحيم مع مين؟ رحيم مع الخاطي. صفات الله ما بتنفصلش، ربنا ما بيعملش عمل بصفة دون الاخرى. والنهاردة إن كانت قداسة الله اللي هي أناة الله بتنتصر لأنه في فدية تمت في الصليب، فهي مش رحمة دون قداسة. فعايز أقول حبيبي يعني كل أعمال الله تعمل بصفات الله مجتمعة في أي عمل، فهو رحيم، هو رؤوف، وفي ذات نفسه هو القاضي الديان العادل القدوس اللي بيحط نهاية للشر. طب فين الرحمة هنا؟ الرحمة مع الخاطئ، مع اللي بيتوب. فما فيش يعني انفصال في صفات ربنا. وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل، نهاية قد جاءت النهاية، يكمل على زوايا الأرض الأربع. زوايا الأرض الأربع طبعا هو يقصد أنه على كل أرض إسرائيل، كهنا كمعنى بسيط، لكن زوايا الأرض الأربع عايز يقول أن دي صورة للدينونة في اليوم الأخير اللي هتيجي على كل الساكنين على الأرض. وأنت ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل، نهاية قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع. كلمة النهاية وردت في الإصحاح السابع ده بس 9 مرات، الآية 2 مرتين، الآية 3، الآية 6 مرتين، الآية 10، الآية 7 بلغ الوقت، الآية 12 قد جاء الوقت، الآية 6 ها قد جاءت. يعني كل التعبيرات دي تعبيرات عن النهاية 9 مرات. فربنا بيأكد هنا بالنسبة لإسرائيل خلاص جه وقت الدينونة، وفي المعنى البعيد بيأكد أن في نهاية لطول أناة الله ولمراحمه. هيجي وقت أناة الله لن تحجب قداسة الله من أنها تحط نهاية للشر. نهاية يقوله في الآية 3، الآن النهاية عليك. إيه النهاية؟ هيحصل إيه؟ أرسل غضبي عليك. غضب ربنا هو الدينونة. لما نسمع تعبير غضب الله يبقى يعني نحط كده بين قوسين الدينونة، لأن في يوم اسمه يوم الغضب، اليوم ده في الكتاب هو يوم الدينونة. بصوا روما 2 الآية 5، تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. أي يوم الغضب دوت؟ واستعلان دينونة الله العادلة. يبقى يوم الغضب هو يوم الدينونة، يبقى غضب ربنا هو دينونة ربنا. سفر الرؤيا نفس المعنى، رؤيا 6 الآية 17، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطع الوقوف. يوم غضبه جاء يوم الدينونة اللي يقولوا الجبال اسقطي علينا، فسمى اليوم ده يوم الإيه؟ يوم الغضب. تقول لي ازاي يوم الغضب وخروج 34 ربنا قال عن نفسه ان انا بطيء الغضب؟ نفس الرد، قداسة الله تمنع. تقول انا الله، تقول لي امال فين هنا انا؟ لما انا طولت بالها. طب الانا طولت بالها ليه؟ لان في يوم هتستعلن فيه قداسة ربنا، مفيش انفصال. اذا انا الله للتائب غضبه للإنسان اللي بيستهين بقداسة ربنا. يأكد هنا نفس المعنى إنه الغضب هو الدينونة، لأن ده مبدأ فكرة المقدس. أي مرة نسمع عن غضب ربنا يبقى يقصد دينونة ربنا، فبيأكدها برضو هنا. أرسل غضبي عليك، إيه الغضب هتعملنا إيه؟ أحكم عليك كتركك. فالغضب إن أنا هحكم، الغضب هو الدينونة. فلذلك لما نسمع كلمة غضب ربنا ما نظنش يعني ان هو ايه انفعال نفسي كده، ثورة غضب في يعني اهانة وانا عايز اثور، زي ما احنا بنفهم الغضب في انفعالاتنا النفسية والعاطفية. لا، بالنسبة لربنا غضب ربنا هي دينونة الله العادلة، مش بيثأر لكرامته. لذلك بصوا، أرسل غضبي عليك وأحكم عليك كطرقك. أنا مش السكة بتاعتك. طب سكتك شكلها إيه؟ أجلب عليك كل رجساتك. مش فما نفهمش إن الغضب يعني ربنا بيثور. لا، بيحكم، وبيحكم على حسب سلوك الإنسان. طب هنا سلوكهم إيه؟ سلوك كله رجاس، يبقى في دينونة شديدة. ده هو ده التعبير بتاع الغضب. الآن النهاية عليك، أرسل غضبي عليك وأحكم عليك كتركك، أجلب عليك كل رجساتك. تقول لي طب ما هو لو ربنا يعني هيجي وقت يعني يجلب غضبه، طب ما هو محدش هينجو. أقول لكم لا، برضو لا تخلو من مراحم الله. بصوا الآية 4، فلا تشفق عليك عيني، يعني في شفقة حتى وقت الغضب، في رحمة حتى وقت، بس لمين؟ للتائب. فلذلك حبيبي أصو يعني النهاردة بدأ يطلع برضو نوع من التعليم بقى. معقول ربنا الحنين يعني يرمي ناس في النار كده وللأبد وكلام بقى يعني اللي بن ما هو؟ ربنا اللي بيغضب اللي بيدين هو اللي بيشفق، ما فيش انفصال. بس الشفق لمين؟ الشفق للتائب. لذلك قال الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة. طب أنا هنا مش هأشفق ليه؟ لأن أنتم ما عملتوش رحمة، ما عملتوش رحمة مع الآخرين ولا مع نفسكم. فما فيش تمزع في صفات الله. فلا تشفق عليك عيني، يشرحها، ولا أعفو بل أصب عليك طرقك. أنا في شفقة في الغضب، بس شفقة لمين؟ للتاب. طب اللي ما تبشي؟ لا، ما فيش شفقة، لأن الحكم هو بلا رحمة، لأن بالكيل اللي بيتكيل يكلك ويزات. أجلب عليك كطرقك. طب إيه الطرق بتاعتها؟ شكلها إيه؟ تكون رجساتك في وسطك. الخطية حبيبي عاملة زي الإيه؟ زي الشمعة كده. النار تعمل إيه؟ بتحرق الشمعة نفسها. أهي الخطية نتائجها، عشان كده قال الكتاب أجرة الخطية موت. أجرة يعني أنت تعمل خطية تاخد التمن بتاعها، بالضبط زي الشمعة تولعها، هي نفسها بتسيح الشمعة. وتكون رجساتك في وسطك، فالخطية بتحمل عقابها فيها. يكمل في الآية 5، هكذا قال السيد الرب شر شر. ايه القضايا بقى اللي انا هحكم بيه عليكي؟ طرقك دي حتى ايه ثمره الحكم؟ شر شر. طبعا بيأكد كلمه شر مرتين، يعني ايه تاكيد للشر؟ شر شر وحيد. يعني ايه وحيد؟ شر ما حصلش زيه قبل كده، حاجه ما لهاش مثيل، حاجه ما شفتوهاش انتوا قبل كده. هكذا قال السيد الرب شر شر وحيد هو ذا قد اتى. خلاص ده مفر منه، مفيش حاجة هتوقف القضاء، جه وقت الدينونة. الأنبياء الكذبة بقى اللي كانوا بيضحكوا عليك ويقولوا له لا هيكل الله هيكل الله لا 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 هيبان على حقيقته. هوذا قد أتى. قبل ما أكمل عشان نعرف نربط الأفكار أنا عايز أقف هنا. بصوا الآية من 1 لغاية 4، الآية من 1 لغاية 4 أعلن 4 أفكار. في الآية 2 النهاية، قد جاءت النهاية يبقى في نهاية. الآية 3 قال أرسل غضبي أحكم حسب طرقك، هذه الفكرة الثانية، يبقى في غضب في أن أنا هحكم عليك بحسب طرقك. الآية 4 لا تشفك عيني لا أعفو، مش هعفو. بقيت الآية 4 فتعلمون أني أنا الرب. الأربع أفكار دول راح فصلهم بالآية نمرة 5 شر شر وحيد قد أت، وهيعيد الأربع أفكار هم مرة تاني من الآية 6 لغاية الآية 9، هم بالضبط. قلت لكم الفكرة الأولى نهاية، هيجي في الآية 6 يقول نهاية قد جاءت النهاية، نفس الفكرة. طيب هناك قال في الآية 3 أحكم حسب طرقك، هنا في الآية 8 يقول أجلب رجزي عليكم وأحكم عليك كطرقك، نفس الفكر. هناك قال في الآية 4 لا تشفك عيني لا أعفو، هنا في الآية 9 حيقول فلا تشفك عيني ولا أعفو، نفس الفكر. هناك قال في بقية الآية 4 فتعلمون إني أنا الرب، هنا النص الثاني في الآية 9 يقول فتعلمون إني أنا الرب الضارب. يبقى من الآية 1 لغاية 4 4 أفكار فصلهم بالآية 5 شر 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 وحيد قد أتى، ورح مقرر الأربع أفكار هم بالضبط مرة تاني عشان يأكد نهاية حكم حسب أعمالك، مفيش عفو عشان تعرفوا إن أنا هو ربنا. لذلك ممكن نعدي بسرعة على الآيات بقى من 6 لغاية 9 زي ما شفنا نفس الأفكار. نهاية قد جاءت النهاية، تأكيد لقرب القضاء. طبعا حبيبي شيء مرعب جدا إنه طول أنا الله تصل لنهايته، ودي تبين لنا إن ربنا بيطيل أناته لغاية ما الشر يصل لأقصى درجاته. هي مرعبة أولا أن طول أنا ربنا تخلص تنتهي يجي لها نهاية. طب أنت طول أنا ربنا بتنتهي حاجة برضو ترعب أكتر، إيه؟ أنه يسيب الشر يمكن يتوب، فإذا بالشر يزيد لغاية ما يصل لأقصى درجة مرعبة. بس هنا تبقى نهاية طول أنا الله، ده مبدأ عند ربنا. متى تنتهي طول أناة الله؟ لما الشر يصل لأقصى درجة. فاكرين في الطوفان أو في البرج بعد كده قالوا إيه؟ قالوا نبني برجا رأسه يمس السماء. ربنا قال إنهم يقدرون، هيقدروا يعملوا كده. ما أنا ندي الإنسان عقل وعارف إمكانياته، هو هيقدر يوصل للدرجة ديت. طب كانت النتيجة لا، ما وصلوا الشر هنا وصل لأعلى درجة، قال لا ننزل هناك تنبل بالألسان انتهت طول أنا ربنا هنا. هكذا على مدار العصور يطول باله لغاية إمتى؟ هو بيطول باله لعل الخطي يتوب، بس في الحقيقة في المقابل لما بيطول باله الشر بيزيد هو يفضل سات. طيب مطول بقى لغاية ما يصل، بقول لكم لأقصى درجة. لما يصل الشر لأقصى درجة تبقى هنا نهاية طول أناة ربنا. نهاية قد جاءت النهاية انتبهت إليك. تعبير حلو أوي. عارفين مثلا حد بيعمل صخب كده هو مطول باله وسامع ان في صخب وسامع ان في دوشه، ها لغايه بقى ما الحكايه يعني بتوصل للايه للاخر، لا انتبهت لك بقى. يعني انا قلت ايه يعني كأني متغافل عنك، كأني مش واخد بالي. لا بقى يجي في وقت هنتبه لك. يبين هو شايف، بس في حاجة يعني يبدو كأنه لا يرى. ايه الحاجة اللي بتخليه يبدو كأنه لا يرى؟ طول أناته، رغبته في توبة الإنسان، يعني كأنه مش واخد باله. لا، لما يلاقي بقى الحكاية زادت، لا بقى أنا أسكت لك بالبلدي كده يعني عشان نفهم، انتبهت إليك خلاص، استنفذتي طول أناتي يا خطاة يعني أو يا أشرار. نهاية قد جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت. يأكدها تاني في الآية 7، انتهى الدور إليك. عارفين زي واحد حطت كده مثلا، يعني ايه عشان نحسها ايه، يعني حطت قدامه مهام كثيرة، مثلا عنده ملفات كتير، فخلص أول ملف تاني لغاية بقى ما جيت دور ايه جيت دور على الملف دوت. انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، جيت دور عليك. يبقى ربنا عايز يقول انه حتى وان اطال اناته على الشرير، فده مش معناها ان هتسقط الدينونه عن الشرير، لا، هيجي في وقت بقى الدور يجي على الشرير. يبقى كل شرير هيجي وقت لدينونته، حتى وان بدا ربنا كانه متغافل كانه لا يرى، لا، هيجي له دور. انتهى الدور اليك، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، بلغ الوقت. كل حاجة عند ربنا ليها وقت، فيعني أطول بال لغاية ما جيبها إيه الوقت. ومواقيت الله بقى يعني دي تدخل في تدابير الحكمة الإلهية شيء يفوق. طب إشمعنا دخل في الوقت ده؟ دي بقى مواقيت الله، دي بقى رجع لحكمة إلهية بالغة فوق إدراكنا. بس إحنا عرفنا المبادئ، يطول أناته لعل الأشرار يتوب. طب إمتى بتيجي طول أناته؟ لما الشر يصل للقمة. إيه المقاط بقى؟ إيه العلامة دي بقى؟ إيه ده؟ هو بقى منتبه للأمر دوت، وكل حاجة ليها وقت، وكل حاجة حيجي لها الدور. دي بقى رجع لإيه؟ لفكر إلهي يفوق إدراكنا، بحيث أنه يعني إن مجازا تخيلنا أنه الزمان فالت من إيد ربنا، اللحظة بتاعت القمة دي إن لم يتدخل الله وتنتهي طول أنات الله، في شيء لا يمكن تصوره، ولا يمكن احتماله، ولا يمكن قبوله. هو بقى شايف الحكاية دي، المواقيت دي بقى عنده، دي شغلته هو. فطول ما هو مطول باله، اعرفوا ان الشر لم يصل لايه؟ لمنتهى بعد. ده دي في الخطة بقى بتاعته. انتهى الدور اليك ايها الساكن في الارض، بلغ الوقت. عشان كده بقول لكم هي رسالة بتعزي ولاد ربنا. أبونا الشر، أبونا الأشرار بيتجبروا، أبونا التجربة زادت. حبيبي ما تخافش، في عند ربنا حاجة اسمها بلغة الوقت. إيه هي؟ ما تسألش كلام ده بقى، يعني عيب بقى، عيب إن احنا نقول له فهمنا، بتفهم تفهمين؟ بس أنا بطمنك، أنا بطمنك، طول أناتي على الشرير ليها نهاية. احذر يا شرير واطمن يا ابن ربنا. في يعني يسموها الكريتيكال بوينت، يعني النقطة الحرجة دي، يعني ما ينفعش هيحصل انهيار. ما اعرفش يعني ايه اللي هيحصل في الدنيا، دي حاجة في فكر الله، بس يعني هي كده اسمها كريتيكال بوينت كده. دي جماعة بتوع الرياضة والحاجات دي والفيزياء ومش عارف ايه. فدي بقى دي داخلة في سلطان الله. تطمن، اطمن طول ما هو مطول باله، لأنه فعلا لو لقى الأمور هتعدي الحد، لا خلاص هيقول انتبهت إليك انتهى الدور إليك ها قد جاءت. فدي طمن أولاد ربنا جدا. اقترب يوم اضطرابك، اقترب. تأجيل الدينونة لا يعني إلغاء، تأجيل الدينونة على الشرير لا يعني إلغاءها. حتى لو الشرير بدا ان هو مات بدون ما يعاقب، لا حبيبي، الدينونة الإلهية لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالموت. يعني دينونة الأرض تسقط بالموت، في حاجات في القضاء تسقط بالتقادم. لا 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 لا، مش كلامنا عند ربنا، ده مش عدل طبعا. يعني ايه تسقط بالتقادم يعني؟ وما فين العدل؟ وما الايه؟ اقترب يوم اضطرابك. اليوم ده جاي جاي، ما فيش منه مهرب. اليوم دوت لا هتاف الجبال، يوم ما فيش في فرح، فيش فيه هتاف. يكمل بعدها في الآية 8، الآن عن قريب. كلها بيعلن النهاية، أتت النهاية على الأبواب. أصب رجزي عليك وأتمم سخطي عليك وأحكم، بصوا الكلمات، وأحكم عليك كتركك، أجلب عليك كل رجساتك. بصوا الكلام، الآن عن قريب، إيه اللي هيحصل؟ أصب، الكلمة الثانية أتمم، الكلمة الثالثة أحكم، الكلمة الرابعة أجلب عليك. كمل مكيال الغضب. تكون النتيجة الآية 9، فلا تشفق عيني ولا أعفو. يبقى أنا بطول بالي لغاية ما المكيال يتملي. مش ربنا بطيء الغضب حتى مع الخاطي، هيطول باله، نصبر لغاية ما إيه؟ لا، يجي في وقت بقى خلاص. فلا تشفق عيني، ما ننخداش حبيبي في طول أنا بلا نهاية، في مراحم بلا نهاية. لا تشفق عيني ولا أعفو، لمين يا حبيبي؟ للي بيستهين برحمة ربنا وبمهار ربنا، للي بيتمادى عن تجاسر وعن تجبر في الشر، في تحدي لمراحم الله ولطول أناته. لا، مش هزار. هي فلا تشفق عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك كتركك ورجساتك تكون في وسطك، فتعلمون إني أنا الرب الضارب. أنا الرب الراعي وأنا الرب الضارب، أدي قدامك ودي قدامك. ها ونضع أمامك طريق الحياة وطريق الموت، دي قدامك ودي قدامك. آدي مراحم ربنا وآدي غضب ربنا، دي قدامك ودي قدامك. فاللي ما يتعرفش على الرب الراعي هيتقابل مع الرب الضرب. اللي ما يتمتعش بطول أناته هتقع عليه في الآخر دينونة الله العدل. الإنسان حر، بس في الحقيقة ما بين الآيتين دول عندنا مشكل. الآيتين دول اللي هما الآية 4 نهاية الجزء الأولاني، فتعلمون إني أنا الرب، ولما كرر الأفكار في نهاية الآية 9، فتعلمون إني أنا الرب الضارب. عندنا مشكلة بقى، إيه هي؟ الأتقية. في المرتين دول مش في أتقية في الأرض ولا مفيش؟ لما بيقول نهاية ولما بيقول انه في غضب يعني دينونة، لما بيقول ان انا مش هأعفو، لما يقول فتعرفوا ان انا الرب الضارب. طب الأتقية اللي في الحقبة دي مش هيبقى في أتقية في الارض؟ ما هو يعني اخواتنا البروتستانت قالوا كده. لما نيجي نطبق دي دلوقتي على اخر الايام، ما هي نفس القضية، اما ما فيش أتقية. اللي فكرة بقى انه الكنيسة هتخطف، لا، في الحقيقة في أتقية. بالنسبة هنا بالنسبة لإسرائيل حرفيا الأتقية، عندنا أرمية تائي وعندنا باروخ، ما هو قاعدين كانوا في الحقبة ديت. وعندنا شفنا لما درسنا سفر أرمية، في ناس كتيرة محيطة بأرمية بمحبة، اللي اداله الأوضة بتاعته علشان يقرأ منها السفر، واللي راحوا ينبهوا أرمية أنه يختبئ، في أتقية. وعبد الملك لو يعني سفر أرمية كان في أتقية، في بقية اللي راح يطلع إرمية من الجب. طب فين اللي ايه موقف الاتيه بقى في في, في, في وقت الضرب دوت. نمره واحد، موقفهم انه في ضيق هيقع عليهم، ما نقدرش ننكر. لذلك ربنا يسوع بيقول ايه؟ صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في صيف. شتاء وقت برودة روحية، وقت تراخي، ما يسمحش ربنا ان تيجي الضربة دي ويبقى الانسان في تراخي روحي او في سبت خمول كمعنى يعني روحي. طب ايه موقف الاتية في الضيقات دي؟ نمرة واحد، هيجتازوا ضيق ما نقدرش ننكر، بس ليهم معونة خاصة من الله. أولا بالنسبة لإرميا شفناها حرفيا، إن نبوخذ نصر لما دخل في إرميا 39 الآية 11 كان في توصية من نبوخذ نصر على إرميا، وقالوا نبوذردان رئيس الشرط وخيره إن كان يحب يقعد في أورشليم إن كان يحب يروح بابل. يعني قصدي أو في أتية في الضيقة الشديدة ديت، والأتية دول بيجتازوا ضيقة ما نقدرش ننكر، إنما ليهم عناية ليهم رعاية خاصة من ربنا. وده اللي احنا هنشوفه بقى في فترة ضد المسيح، سفر الرؤيا الإصحاح 12 آية 14، إنه الكنيسة راحت في البرية إلى موضع معددة حيث تعال هناك زمان وزمانين ونصف زمان. فترة ضد المسيح هم هيكتوزوا الضيقة دي، ما كون ان هم أصلا يفروا للبرية، كون ان هم يبقوا هربانين، كون ان هم ما يعرفوش يجتمعوا مع بعضهم كمؤمنين جماعة الرب، ما هي كل دي ضيقات. كون ان في ضيقات هتبقى عموما في الطبيعة، ما هي دي ضيقات وقع عليهم وهم بيعانوا منها بشكل أو بآخر، فما ننكرش أنه هيكتازوا ضيق. لذلك قبل الأتية صلوا أنه ما يكونش هروبكم في الظروف الصعبة دي. طب لكن في الوقت نفسه ليهم رعاية خاصة من الله. طول فترة حكم ضد المسيح هم ليهم موضع معد ليهم في البرية، يبقى يكون أنه في البرية يعني في تعب، بس في الوقت نفسه فيه مكان معد لهم من قبل الله. يبقى زي ما قلنا الآية من 1-4 أربع أفكار النهاية، غضب ربنا اللي هي دينونتو، ما فيش شفقة، تعرفوا أنا الرب، وبعد كده جملة اعتراضية في النص، شر 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 وحيد أتى، وبعد كده رح مكرر نفس الأربع أفكار دول من 6-9 نهاية غضب ربنا بأشفق لتعرفوا أني أنا الرب الضارب. بقية الإصحاح بقى بيوصف يوم القضاء. هو هنا قاعد ينذر النهاية جاية النهاية جاية النهاية جاية، وكأن تكرار الفكرة دي مرتين، عايز يقول نهاية عهد الأول ونهاية العهد الثاني، عشان كده كرر نفس الأفكار دي مرتين. هذا أول كان له نهاية، وكانت نهاية صعبة جدا اللي هي خراب أورشليم والهيكل. طب ما هي دي صورة للنهاية في الأيام الأخيرة، عشان كده كرر الفكرة مرتين من الآية 1-4 كأنها بتشير لنهاية العهد الأول، الآية 6-9 كأنها بتشير لنهاية العهد الثاني. لذلك حتى ربنا يسوع في نبوة جبل الزيتون ربط الاثنين ببعض، ربط النهاية الأولى بالنهاية الثانية، النهاية الأولى اللي هي خراب الهيكل، والنهاية الثانية اللي هي مجيء المسيح الثاني. ولذلك تجد الآيات متشابكة، المسيح بينتقل ما بين النهاية الأولى والنهاية الثانية. ليه؟ لأنه الأولى دي مثال نموذج للي هيحصل بصورة أكبر وأعظم في نهاية الأيام. فنفس الأمر هو هنا، فبعد ما إدى الإنذار دوت بيوصف بقى النهاية، بيوصف مجيء يوم القضاء هنطبقه على إسرائيل. وطبعا ما احنا بنطبقه على إسرائيل، يعني لا تخطئ العين، إنها صورة لإنذارات إحنا بنمر بيها على مدار الأيام ومكثفة في الحكمة الأخيرة. إحنا مش هنقدر ناخد وصف يوم القضاء كله لأنه ده بقية الإصحاح السابع كله، لكن هو متقسم لجزئين، بيوصف يوم القضاء دول لفئتين من الناس. الفئة اللي متعلقة بالعالم وبالخطية وبالشر وبملاذات الجسد من الآية 10-19، وفيها تانية خطاط برضو بس خطاط جوه الكنيسة، ناس مكتفية من الحياة الروحية بشكليات وممارسات خارجية. بيوسف يوم القضاء على دول ويوم القضاء على دول. يوم القضاء على الناس بتوع العالم من الآية 10 لغاية 19 هنحاول نخلصها النهاردة. المرة الجاية بنعمة ربنا إن أراد ربنا يبقى وصف يوم القضاء على الناس اللي هم لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. تعالوا نشوفوا وصف يوم القضاء بالنسبة لأهل العالم، الناس اللي منغمسة في العالم. يقول في الآية 10 ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء. انتوا اللي بتقولوا اين موعد مجيئه، اهو جه موعد مجيئه. جاء يوم العقاب، دارت الدائرة، الدائرة بتلف، احداث الارض كلها حبايبي، احداث الارض كلها دائرة وبتلف. لذلك لا جديد تحت الشمس. ممكن الأطر الخارجية تختلف لكن الجوهر هو هو، كما كان هكذا يكون. أدي دورة الزمن بتلف. إن قيل عن شيء أنظر هذا جديد فهو منظر قديم زي من الأزل. ما فيش، هي فعلا وعجيبة، هي كرة أرضية وهي أحدثها في الأرض كرة. ولو تفتكروا الرؤية بتاعت حسقيال شاف العجلة اللي أطرها عالية ومقيفة، قلنا دي الأحداث اللي بتحصل في الأرض، الأحداث بتتكرر. فلذلك بقول لكم لما بنقرأ التاريخ بنتبصر في اللي احنا عايشينه. احنا مش زكاوة يعني، هي مش زكاوة أو مش يعني بنتنبأ، لا، ما هي هي، بس هي عايزة ايه؟ عايزة متى نظرتم ليفهم القارئ. متى نظرتم يعني بتشوف حاجات بعينيك، اربطها باللي انت قريته، هتلاقي عجلة هي هي بالضبط. دارت الدائرة، اظهرت العصا. العصا هي عصا التأديب، عصا العقاب، عصا الدينونة. أظهرت يعني خلاص حان الوقت. عارفين الزهرة لما الثمرة لما تظهر خلاص لازم نقطفه. فأظهرت العصا العقاب، أظهر جه وقته، نضج، وصل لنهايته. طيب أظهرت العصا، أفرخت الكبرياء. عصا التأديب ديت ليه أظهرت؟ يعني خلاص جه وقتها. طب ليه أصلا في تأديب؟ لأنها أفرخت الكبرياء، بسبب خطية الكبرياء. يبقى عصا التأديب جه الوقت اللي تنزل عليكم فيه بسبب إيه؟ بسبب كبرياءكم. إذن التأديب اللي بيأدبه ربنا ده بسبب كبرياء الإنسان. لو حبينا نلخص كل خطايا الأرض، زي ما كل الفضائل تربطها سلسلة واحدة هي الاتضاع، هكذا كل الخطايا تربطها سلسلة واحدة هي الكبرياء. الكبرياء أم الخطايا، زي ما التواضع أم الفضائل. لذلك مسيحنا متضع في الجهة قبل الثاني متكبر. كل الخطايا يا حبايب، امسكوا السرقة، امسكوا الزنا، امسكوا الغضب، امسكوا اي خطية، ايه دافعها؟ كبرياء. اظهرت العصا، افرخت الكبرياء. يبقى سبب العصاية، سبب انه جه وقت التأديب، هو الكبرياء. ده معنى ممكن اخدها بمعنى اخر في نفس الاطار. يعني اظهرت العصا، لما أنا مسكت العصاية عشان أدبكم، عشان أشد ودنكم، كانت النتيجة إيه؟ إيه الثمرة؟ إيه الزهرة اللي طلعت؟ أفرخت كبرياء. كبرياء يعني إيه؟ عناد. مرات كتير للأسف لما ربنا يأدب الإنسان، الإنسان يعاند. يعني ربنا يسمح بضيقة، لأن عايز يعلمني حاجة، عايز يعلمني الاتضاع، عايز يكسر ذاتي في أمر معين. بدل ما أنا أخضع أنا بعاند بقى كده، هي ما دي آخرتها؟ أنا اللي بروح كنيسة، أنا اللي بصلي، طب مانيش رايح كنيسة، طب مانيش ما. يا عم ده هو منزل العصا دي عشان يكسر. للأسف حبايب، للأسف مرات كتير أظهرت العصا، عصا التأديب، لما تنزل عليا تظهر تثمر إيه؟ للأسف كبرية، عناد. عشان كده ربنا قال لإسرائيل في القديم على لسان أشعياء: على ما تضربون بعد؟ أنا أضربكم ليه؟ ما تضربنا عشان تأدبني يا رب؟ يقول لي لا، ما أنا كل ما بأدب أنتوا بتزدادوا إيه؟ زي أغان. يبقى التأديب أثمر إيه؟ كبرية. ده ممكن يكون معنى تاني للآية: أنا حاولت أدبكم، للأسف أنتوا تجبرتوا زيادة، أنتوا ظنيتوا أن طول أناتي ده إيه؟ أصل إحنا شعب ربنا، أصل مش ممكن يعمل لنا كده، ما يصيروا لازم يسامحنا. لا بقى، ده أدى لعناد والكبرية، عوض التوبة. أظهرت العصا أفرخت الكبرياء. أيضا ممكن تتخذ بمعنى تاني حتى لو هو بعيد شوية، لكن يعني في حياتنا بنلاحظه. أظهرت العصا، مرات كتير لما عصا التأديب تنزل على الإنسان تثمر كبرياء. الكبرياء ده يعني السمة الأساسية بتاعته الزنا وحشة الجسد. يعني طبعا يعني احنا كلنا مضربين بالكبرياء كبشر لو جيت للحقيقة، لكن لما الكبرياء يعني الإنسان يعني يطلق له العنان، ويبقى الكبرياء هو اللي متحكم. يعني احنا كلنا محاربين بالكبرياء، ما اقدرش انكر ده عن نفسي يعني، لكن اهو في البعض بيحاول يلجم نفسه، يمنع نفسه، يقاوم، يجدد ذاته، ماشي. لكن لما الانسان يطلق العنان للكبرياء، هنا الكبرياء بيقود للزنا. اظهرت العصا افرخت الكبرياء. مرات كتير لما ربنا يجي يأدب الانسان، فالشيطان يزين للإنسان خصوصا القضايا الجسدية. بنلاحظها كتير، تلاقي الإنسان تحت الضغط، يعني الشيطان يروح فاتح السكة الوحشة ديت. وده اللي حاول يعمله مع يوسف، ودي عظمة يوسف، إن رغم الضغط النفسي الرهيب اللي كان واقع عليه يوسف من إخواته، ومن أنه عبده ابن مدلل قاعد في وسط عبيد في أرض غريبة، يعني نفسيا يعني يوسف مضغوط، الشيطان راح فتح له أنهي باب؟ باب الوحاش. هنا كانت عظمة يوسف. فنحذر يا أحبة، تحت عصا التأديب، تحت الضغوط النفسية أيا كان سببها، نحذر ان الشيطان بيحاول يفتح الباب بتاع الحاجة الوحشة دي. والحاجة الوحشة دي ده فيها حق كبرية زي ما بقول لكم. اظهرت العصا افرخت الكبرياء. الكبرياء يبان بقى في التعامل ما بيننا وما بين اخواتنا. بصوا بقى الكبرياء ده قدهم ليه؟ دارت الدائرة، اظهرت العصا افرخت الكبرياء. ايه الآية اللي بعديها؟ قام الظلم على عصا الشر. الكبرية دي قدكو انكم تظلموا اخواتكو. المتكبر ما يعرفش رحمة، يعرفش غير الأسوأ. المتكبر عايز يزداد ارتفاع فيرتفع على صرخات ومظالم الآخرين، فتملي الكبرية يتبعه ظلم. نفس الأمر حصل مع داود، إحساس الكبرياء والتفاخر قادوا للضعف. ما هو كون إنه في حرب وأنا ما طلعش حارب، ما هو ده نوع من الاعتداد، يعني خلاص بقى ما احنا حاربنا كتير قبل كده، فقادوا للوحاشة. بعد الوحاشة تخيلوا داود دخل لبني عمون فردهم في الأرض وعد عليهم بالنوارج، القسوة ديت. تخيلوا داود بعد قضية الزنا اتعامل بمنتهى القسوة. مربوطين ببعض يا حبايبي، فهنا الكبرياء وراها على طول ظلم إخواتك، قام الظلم على عصا الشر. يبقى ظلمكم انتوا تكبرتوا فبدتوا تظلموا إخواتكم وبتعاملوهم بعصا الشر، تعاملوهم بقسوة. قام الظلم على عصا الشر، يبقى الظلم هنا ظلمكم للآخرين، يبقى ظلمكم للآخرين هو عصا الشر اللي هتأدبكم. دوت معنى. أو ممكن أخذها بقى العكس، بيتكلم على بابل. قام الظلم، ظلم بابل على إسرائيل الشريرة اللي كما هي عصا شر بتظلم في إخواتها، يبقى المعنيين مقبولين. قام الظلم، أنتوا يا إسرائيل ظلمتوا إخواتكم، فالشر ده هو العصايا اللي ضربتكم. شر إيه؟ شر ظلمكم لإخواتكم. ده معنى. أو المعنى التاني، قام الظلم، بابل الظالمة، بابل المتجبرة قامت على إسرائيل الشرير، عصا الشر إسرائيل اللي بيتعامل بشر مع إخواته. يعني في النهاية الكبرياء بتاعكم قاد للظلم، والظلم هو سبب دينونتكم. قام الظلم على عصا الشر لا يبقى منهم. قلنا بقى بابل هي دي بقى إيه؟ الظالمة جات لكم كما عصا، عملت فيكم ايه؟ بصوا بقى بابل نمرة واحد، لا يبقى منهم. هتيجي بابل الشريرة تقضي عليكم كبشر، لا تبقى منهم. نمرة اتنين، ولا من ثروتهم. هتيجي بابل الظالمة ديت تاخد ايه؟ تاخد الثروة بتاعتكم. تقول النتيجة لما تقضي على الناس اللي هم شعب إسرائيل وتستولى على ثروتهم، ولا من ضجيجهم. الضجيج هنا يعني ممكن يكون ضجيج الخطية، وممكن يكون الضجيج شكلية العباد. عشان كده ربنا قال له ابعد عني ضجة أغانيك. بس أنا عايز أسيب دلوقتي موضوع العبادة في الجزء الثاني، فخليني مركز على أنه الضجيج هنا ضجيج الخطية. يبقى لما تيجي بابل هتقضي على الناس، هتاخد ثروة الناس، فبالتالي هيتوقف خطاياهم، هيموتوا ما بقاش في خطية، فضجيجهم وقف. طيب لما الناس دي تموت وتعاقب بسبب خطاياهم، لا نوح عليهم، ما حدش هيبكي عليكم لان كنتوا ظلمة. فيهم بابل تيجي تقضي عليكم، مش هتسامحوا على حد. ودي تورينا يعني ربنا بيتعامل معانا بالطريقة اللي احنا بنعامل بيها بعضينا. انا اعامل اخويا بالظلم، يسمح ربنا يجي واحد اشر مني يظلمني. قد قام الظلم على عصا الشر، هي كده انت شرير، فيجيب لك واحد ظالم يكسرك. وفي المقابل لما نتعامل مع اخويا بالرحمة والرفق، ربنا يجيب لي ناس تترفق بيا، بالكيل اللي بيه تكيلون يكال لكم ويزاد. عشان كده قال لنا ربنا يسوع، كل ما تريدين أن يفعل الناس بيكم أنتوا إيه؟ اعملوا مع أخواتكم. يكمل مجيء يوم بابل اللي هتقضي عليكم على ثروتكم وهتوقف خطاياكم، ويوم ما هتقضي عليكم محدش هيزعل، أحسن خلصنا منهم الظلمة دول. يكمل، قد جاء الوقت بلغ اليوم. هيبتدي يوسف يوم الدينونة يعني تأثيره على شكل الحياة الاجتماعية، على السلوك اليومي بتاعنا يوم ما تيجي بابل للقضاء. نمرة واحد، نتائج اليوم دوت، فلا يفرحن الشاري ولا يحزنن البائع. ليها معنيين، مش هيفرح الشاري ولا يزعل البايع، يعني معناه ان التجارة هتقف بوجه عام، يعني فلا في لا شاري ولا بايع، حركة التجارة وقفت. او ممكن معنى اخر، لا يفرحن الشاري، واحد اشترى حاجة مش هيلحق يفرح بيها، ليه؟ لأن هتيجي بابل وتاخد الكل. طب لا يحزنن البائع، أنا كان عندي حاجة وبعتها تحت عوز، مش زعلان ليه؟ دي كانت بابل، مش دي خدت المتبقي عندي وخدت اللي خدوا مني الشاري. فللي اشترى فرحان ولا اللي بايع زعلان. ليه؟ لأن كانت بابل استولت على الكل. أنا كان عندي شوية أملاك وزودت اشتريت حاجة جديدة فأملاكي زادت، لا بس ما لحقتش أفرح لأن بابل جت خدت كله. طب أنا كان عندي شوية حاجات وبعت حاجة منها فأنا زعلان على الحاجة اللي بعتها، جت بابل خدت المتبقي عندي فزعلان علي، يا عم دي بابل خدت كل اللي عندك. ده المعنى يعني. قد جاء الوقت وبلغ اليوم فلا يفرحن الشاري ولا يحزنن البائع لأن الغضب على جميع جمهورهم، الغني والفقير اللي باع واللي اشترى، الغضب جاء على الكل. يكمل الآية 13، لأن البائع لن يعود إلى المبيع وإن كانوا بعد بين الأحياء. إيه الحكاية ديت؟ الحكاية دي إسرائيل كان عندهم سنة اسمها سنة اليوبيل. لو أنا بعت حتة من الأرض بتاعتي، طبعا أنا لما ببيع أنا زعلان ولما الراجل اشتراها فرحان زودت التجارة بتاعته. طبعا في السنة 50 الأرض ترجع لي. طيب هنا بقى بيقول إيه لما هتيجي بابل؟ لأن البائع اللي باع أرضه ده كان قاعد مستني السنة 50، لأن البائع لن يعود إلى المبيع، ما فيش، مش هترجع لك الأرض. ليه؟ أولا ممكن في دخول بابل أنا أكون من اللي ماتوا بالسيف أو بالوباء أو خلاص مات، مش هترجع لك الأرض. حتى ولو أنا من الأحياء بابل هتاخدنا لمدة كم سنة؟ 70 سنة. فلما تيجي السنة 50 احنا بابل مش هاخد حاجة، فما فيش رجاء انه بكرة الحال ينصلح. انا كنت مستني الميزان يتعدل في سنة اليوبيل، فانا حاطط امال مستقبلية بكرة وعندي امل. قال له لا، حتى لو انت ممكن تموت، يعني انت بتخطط لبكرة، انت ممكن بكرة ده كل انت ميت. طب انا كنت عايش، انت عايش في بابل، ما حدش هيرجع لك ارض في بابل. ودي يقدر بقى أخد منها كلمة القديس يعقوب، عوض إن شاء الرب وعيشنا بكرة نعمل ونسوي، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. قاعد يخطط ويرتب وبيدي أمال. قال له مين قال لك النمرة واحد أنك هتبقى عايش؟ نمرة اتنين حتى لو عايش مش هترجع لك الأرض. لأن البائع لن يعود إلى المبيع وإن كانوا بعد بين الأحياء، حتى لو أنت نجيت من سيف بابل أنت موجود في السبي. لأن الرؤية على كل جمهورهم، أنه كل ده حيروح لفين؟ باع أو اشترى، كل ده رايح بابل كشعب يعني. فلا يعود الإنسان بإثمه، الإنسان بسبب خطيته ماله، لا يشدد حياته بسبب الخطية. حتى لو هو معاه فلوس، حتى لو هو غني، هو مش عارف يحمي نفسه، مش عارف يشدد حياته، مش عارف يحافظ على حياته بسبب ايه؟ بسبب الخطية. يبقى ربنا هنا عايز يقول للإنسان انه اوعى تظن انك هتشدد حياتك، هتحمي نفسك، هتحصن نفسك بأي غنى أرضي بعيدا عن الله. فلا يعود الإنسان بإثمه، طول ما أنا عايش في الإثم، طول ما أنا عايش في الخطية، ما فيش حاجة حشدد بيها حياتي، ححمي بيها حياتي، حسند بيها نفسي. لذلك مرات كتير ربنا يسمح ان الضربة تيجي في الامور اللي الانسان بيعتد بيها وبيظن ان هي اللي هتحميه، سواء كان فلوس، سواء كان مركز، سواء كان زكاة، ايا كان، وانا بظن ان ده اللي هيشدد حياتي. لا، مع الخطية مش ده اللي هيشدد حياتك. فلذلك يسمح ربنا أن الحاجات دي تضرب عشان يخلي الإنسان ينتبه لله. فلا يعود الإنسان بإثمه. الإنسان وعايش في الإثم وعايش في الخطية ما فيش حاجة هتدي له أمان، لا يشدد حياته، مش هيقدر يشدد نفسه، مش هيقدر يحمي نفسه، مش هيقدر يقوي نفسه. يبقى ملخص مجيء باب النمرة واحد، قلنا هتتوقف حياة البيع والشراء. نمرة اتنين، هتتوقف أمال الإنسان من جهة المستقبل، قاعد يخطط في السنة الخمسين يحصل والأرض تقال له لا، اللي انت بتخطط له ده مش هيحصل، انت هتبقى في السبي ويمكن تكون موت يعني من الأساس. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، بيوصف مجيء بابل اللي هو يوم الدينونة اللي هو يوم القضاء. يقول في الآية 14، قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل. قبل ما بابل تيجي احنا كإسرائيل قعدنا نجهز الجيش ونجهز الأسلحة، ولما تيجي بابل هندفع بالطريقة الفلانية وبنجهز كل حاجة. طب جت بابل فنفخنا في البوق، جه وقت الحرب واحنا مجهزين كل حاجة، طب رد الفعل ايه؟ قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل ولا ذاهب إلى القتال. احنا جهزنا وخططنا وحطين الحماية والجيش والإمكانيات والقدرات، تيجي بس بابل. طب جت بابل ونفخنا في البوق، تعالوا بقى ندافع، الإعدادات اللي احنا أعددناها ديت والإمكانيات اللي احنا جهزناها توقف بقى تصد بابل؟ لا، لما جت بابل لا ذاهب إلى القتال، محدش ترع، خاف، اترعب كله من بابل. طب يا عم ما انتوا عندكم إمكانيات وكنتوا مجهزين نفسيكم وبتقولوا إن احنا نقدر، أنا هطبق في الآخر بقى على صور الدينونة الصغيرة اللي بنمر بيها في الأرض، ومن ضمنها ما يجتاز العالم النهاردة من الكوفيد دوت بكل سلالاته، أما هي دي صورة مصغرة للدينونة، بس انا هجمعهم في الاخر يعني. بس وانا بقولها كده بقى كل واحد بقى بـ 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 بفكره يعني يرسم الصورة. اتوقفت حياة البيع والشراء والتخطيط للمستقبل، هنبيع ونشتري وترجع لنا الارض. ارض فين يا عم؟ انت ممكن تكون مت، وحتى لو كنت عايش ما فيش ارض حجي لك، انت في بابل. نمرة اتنين، احنا جهزنا كل حاجة وكنا عاملين حساب اليوم ده لو جه، طب لما جه اليوم لا ذاهب للقتال، ما حدش اتحرك، ما تدفناش الإعدادات اللي احنا أعددناها دي. ليه؟ لأن غضبي على كل جمهورهم. طيب نمرة ثلاثة، الآية 15، السيف في خارج. بالنسبة لإسرائيل لما جت بابل، بابل محوطة المدينة، اللي حيطلع برا المدينة حيضرب بالسيف، والوباء والجوع في الداخل، وإحنا جوه المدينة مجاعة وأوبئة. فبناء عليه الذي هو في الحقل يموت بالسيف، اللي بره هيتقتل بسيف بابل، والذي هو في المدينة يأكله الجوع والوباء. يعني ايه؟ يعني لا حماية جوه ولا حماية بره، بره السيف هيموتك، جوه الجوع والوباء هيموتك. فاحنا مش عارفين نعمل ايه، اطلع بره واهرب من الجوع والوباء؟ طب ما في سيف مستنيني. طب يا عم خلينا جوه المدينة ننجو من السيف، طب ما جوه في جوع ووباء. يبقى مفيش نجاة، مفيش حتى مشورة، يعني في حالة حيرة، نعمل ايه؟ نروح ولا ما نروحش؟ نيجي ولا ما نجيش؟ هنا في هلاك وهنا في هلاك. يكمل في الآية 16، يوصف يوم الدينونة، يوم مجيء بابل، يوم القضاء. وينفلت منهم منفلتون. هللويا، الحمد لله، الناس نجت اهي، في شوية فلتوا. طيب تعال شوف اللي فلتوا دول حالهم عامل ازاي. يكونون على الجبال، أو دول بقى تشطروا وقدروا يهربوا ويعني نجوا من الحدوتة دي، لا وابا وجوع ولا سيف، ودين قاعدين على الجبل. طيب تعال شوف اللي قاعدين على الجبل حالهم ازاي. يكونون على الجبال يعني حال عزلة، حال وحدة، يعني بلا سند، يعني كل واحد كده ايه لوحده. كحمام الأوطئة، الحمام ضعيف جدا، الحمام صوت ورق الشجر يخليه يهتز، فمنتهى الضعف، أقل حاجة تخليه متوتر أهو هرب، بس إيه بيرتجف من أي صوت يسمع. كلهم يهدرون كل واحد على إثمه، وهم هربانين بيهدروا. هدير الحمام ده علامة الحزن، فهم هربوا نجوا بحياته بس عايشين في حال حزن في حال بؤس، وبعدين يهدروا كل واحد على إثمهم، يفتكر خطاياه، يفتكر الفرص اللي ربنا اداها له وهو ما استفادش بيها. قولوا لي طب دي بقى نوع حياة؟ ادي اللي فلته يعني، فلته نجوا من السيف ونجوا من الوباء والجوع، لكن دي عيشة دي اللي هم عايشينها؟ كل واحد قافل على نفسه، كل واحد مرعوب من اي صوت، من اي خبر، من اي حدث يحصل، وكله قاعد يبكي على حاله. ده اللي مد السيف ارحم، يعني اللي مد السيف اهي ضربه وخلصنا. طيب اللي عايشين دول دي حياه بائسه، ده كان مات وكان ارحم، مش شكل عيشه ديت. عشان كده قال سفر الرؤيا يطلبون الناس الموت، فيجدونه الموت ارحم من حياه بالمنظر دوت، في وحده في عزله في اي حاجه ترعب الانسان، في حال حزن وبؤس ما بيفتكرش الا تذكرات مره. احنا بنتكلم دلوقتي كله على اسرائيل في مجيء بابل، بس يعني اعتقد بقى الذهن بدا ايه يرسم الخطوط الحريضه. ما لا تخطئها عين يا حباب، بالزكاوة هي بس لا تخطئها عين، صورة من صور الدينونة صغيرة. طب بسكيل أكبر بقى، يعني على بابل دي يعني صغنونة شوية إيه؟ طيب في المجيء الثاني، طب الآية 17 كل الأيدي ترتخي، الإيد علامة الإرادة، خلاص الإرادة انحلت، يعني ما مفيش حتى إرادة للمثابرة للمقاومة، خلاص ما هو ما تشوف حواليك موت من كل ناحية الإرادة بتنحل، وكل الركب تصير كماء، يعني حتى القوة البدنية خلاص الركب مش قادر تشيل الواحد، ركبه زي المية يعني ما مش قادر ينصب طوله، يبقى لا فيه لا قوة في الإرادة ولا فيه قوة في الجسد، لا في قوة في التفكير والتدبير ولا في قوة في التنفيذ، لا قادر أفكر ولا قادر أشتغل. طيب إيه تاني؟ لا 18 يتنطقون بالمسح، المسح ده اللي هو الحزن، يعني إيه يلبس مسح؟ يعني تيجي مصيبة يقعد وحطيه على خده ويقعد يلطمه، يعني حال استسلام للأمر. أدي 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 اللي لابسين مسح بيعملوا إيه؟ جات لنا مصيبة واحد ميت ودينا قاعدين كلنا في التراب، مش بإيدينا حاجة نعملها، ففي حال استسلام. يخشاهم رعب، في حال خوف، خوف من اللي جاي، زي ما وصف ربنا يسوع في إنجيل لوقا المجيء الثاني. وعلى جميع الوجوه خزي، حال خزي، حال انكسار، ما فيش واحد كده يعني قادر يشد نفسه ويشدد اللي حواليه، كله مكسور. او خزي للناس اللي هم كانوا معتبرين اصحاب مشورة واصحاب فكر، قلونا نعمل ايه؟ ما في حال خزي، مش عارف لك تعملوا ايه، لا عارفين نطلع ولا عارفين ندخل، لا بقول لكم الخير في الطلوع ولا بقول لكم الخير في الدخول، حال خزي. وعلى جميع رؤوسهم قرع، القرع ده علامة الحزن الشديد. يكمل بقية الوصف لسه الصورة ما خلصتش، الآية 19 يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يكون لنجاسة. الفضة والذهب اللي هم قضوا طول عمرهم يجمعوا فيها، النهاردة بإيديهم بيعملوا فيهم ايه؟ بيرموها في المية. هالرأي المركب يقول لك فرمينا بأيدينا أساس السفينة، يعني الذهب والفضة اللي في ايدينا بنرميها. ليه بنرميها؟ اولا ما فيش اكل، يعني في مجاعة وما فيش اكل، فانا معايا فلوس ما فيش اكل اشتريه، ايه لازمة الفلوس؟ فرماها. في حال اضطراب وقلق وخوف، الفلوس مش راضية تديني سلام، فرمى الفلوس حتى لو مش رماها بالمفهوم الحرفي، لكن رماها بالمفهوم البقى. ايه الفلوس؟ ما هي ماشي نفعني، انا معايا فلوس. اه طب ما هو اصلا ما فيش اكل اشتريه، في مجاعة، هتقرقش في فلوس؟ قرقش. طب انا عايز اطمن، انا كنت بقول طول عمري الفلوس تدي حماية وتدي سلام وامان وحماية، طب يا ما انا مضطرب. لا ده انا عايز اقول اللي اكتر من كده، دي بابل كانت تدخل على الناس، اللي معاه فلوس تموته عشان تاخد فلوسه. فالناس قال لك دي مش بتدي حماية، دي الفلوس اللي هتموتنا، فرحوا رمين الفلوس. هتيجي بابل ما تلاقيش حلتي حاجة يمكن تسيبني، لكن لو لقيت معايا فلوس هتتبحني وتاخد الفلوس، يبقى ارميها احسن. يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يكون لنجاسة لا تستطيع فضتهم وذهبهم انقاذهم في يوم غضب الرب. لما يجي يوم غضب ربنا فلوس مش هتنجي. سفر الامثال قال ايه جميلة قوي، امثال 11، لا ينفع الغنى في يوم السخط، لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. البر حتى وإن مات هيقوم تاني. نفس المعنى قاله صفانيا في الإصحاح الأول آية 18، لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب. تعالوا نلخص بقى سبع حاجات بيوصف فيها حزقيال مجيء بابل. حرفيا بالنسبة لإسرائيل في مجيء بابل وخراب أورشليم والهيكل، صورة جزئية للدينونات على مدار العصور، شدت ربنا لودنا اللي هي بما فيها الكوفيد اللي احنا فيه دوت، وصورة مصغرة جدا للي حيكون في آخر الأيام. أو حطوا الثلاث معاني دول قدام عينيكم وأنا برجع لكم السبع أفكار. الآية 12، لا يفرحن الشاري ولا يحزنن البائع، توقف حركة البيع والشراء. شفناها في 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 الكوفيد، شفناها قفلت العالم كله، جاب دولف، العالم كله جاب دولف أكتر من سنة. يمكن هي دول بتعافر بقالها مثلا 4-5 أشهر، لكن سنة العالم كله بشرق وغربه. لا يفرحن الشهر ولا يحزنن البائع، أعدوا الكل ولا ذاهب للقتال. ثان أبحاث ودراسات كريات ومعامل، وإحنا بنخلق فيروسات، وإحنا طب جهزتوا نفسيكم، أهو جالكوا حتة بتاع مش كده حبايبي. طب فين يعني قبل سنتين، يعني لو الواحد قاعد يشوف طبعا احنا حبايب، احنا لا ضد العلم ولا ضد التجارة، لكن ان الحاجات دي تجبر تقصي قلب الانسان وتخليه عاند ربنا ويظن انه بالامور دي ممكن يتحدى الله. لا تعالى بقى شوف نفسك اخويا على حقيقة، اديني وقفت لكم التجارة في العالم كله. نمرة 2، بقول لكم اللي كان يشوف الأبحاث، يا راجل ده كانوا بيعملوا أبحاث إنه الإنسان لا يصاب بالشيخوخة، إحنا عايزين تفضل الإنسان في نظارة الشباب، إحنا عايزين الميت ما يموتش، إحنا عايزين الإنسان يحيى للأبد. بصوا الجبروت، وإحنا يعني اتهيأ لنا إنه هينجحوا، يعني ما يبقى ده بيستنسخوا كانوا يعني على شفة إن لم تكن يعني في المياه الدولية بيعملوا التجارب دي بينه وبينكم، يعني محاولة استنساخ بشر. غلابة قوي يعني ايه، وقال لك ياخد المادة بتاعة الخلية ونعيد تخليق الديناصورات، المخ راح في حتة بعيدة خالص، وايه مجهزين العدة. طب لما جيب سلامته دوت بس كده، عنديش حاجة اقولها غير ان انا اضحك، مش بنستهزأ، مش بنسخر من العلم ومن الدراسة، بس بقول لكم بنسخر من الكبرية، بنسخر من كبرية الإنسان وعناده وتجبره وتشمخه. أبحث لغاية النهاردة لغاية النهاردة أبقى لنا سنتين ولسه مفيش، يعني في أمراض ياما جت أوبئة. وبمرور الوقت راح مطلعين لها ايه زي مش عارف شلل الاطفال وزي اللي مش عارف التيفود ومش عارف ايه ياخد له ابره خلاص هي شلل الاطفال يبقى النهارده يعني لو احنا مشينا بالخطوات العلميه اوكي ماشي ما ربنا مدي الانسان مخ حبيبي يعني احنا مش ضد العلم هو ربنا مدينا مخ وانت المخ دوت ابحث وما انا موافق انا ربنا موافق وانا اديتهولك ليه بس مش عشان تتحدى بيا الله مش عشان تظن ان انت اقوى من ربنا اعدوا العدة لما جه وقت الجد لا ذاهب للقتال نمرة اتنين ما بتعرفين بره يعني عايشين في وهم ان احنا حتجلنا قلت لكم الموضوع ده قبل كده عشان فهم ان حتجلنا حروب من كواكب خارجية حبايبي الناس دي مش بتستخيف واللي بيصوروه في الافلام ده هم متصورين كده ان احنا الكون الخارجي دوت فيه كائنات اخرى احنا اقل منها علما وهم متقدمين عننا وبيحاولوا يتواصلوا عايشين في قصة بعيدة خالص ايمانا بانه في حرب اخيرة انه فاحنا عايزين نستعد للحرب الحرب الاخيرة دي مع مين يا اخوة قال لك دي مع المسيح وملائكته بس هم متصورين انه ده حد حيجينا من الكواكب الاخرى الكلام ده مش بيتعمل في الأفلام وهي مجرد قصص في الأفلام الكلام ده مسيطر على عقول علماء وبيصرفوا فلوس بحث الأمور دي عدوا العد عدوا الكل ولا سهل للقتال طيب نمرة ثلاثة الآية 15 السيف في الخارج والوباء في الداخل حيرة مش ده اللي احنا عشناه في الكورونا حبيبي بكل بقى المراحل بتاعتها أطلع ممكن أتعدي طب أقعد طب ما هيجيني أخويا يجيني أخويا تجيني مامتي متعاملة مع الناس اللي بره لا أنا عارف لا أنا عارف أخرج ولا أنا حتى جوه في أمان حيرة نروح ولا ما نروحش نبعت لها الحضانة ولا ما نبعتهمش المدى كل حاجة حبيبي مش ده اللي احنا عشناه الحيرة الشديدة دية اللي احنا عشنا فيها يمكن بدأت الأمور تتفك شوية بس يعني هم ربنا ادانا عينة سنة العالم بشرق وغرب وتقفل الضلاف بتاعته اخترت وقفت سنة يبقى اللي سمح بيها سنة ممكن يعملها سنتين لا ده أنا متصور يعني صادي رخيل أنا بقى إن تحصل حاجة زي كده وكهربا تتقطع يا نهاري يعني الناس كانت مصبرة نفسها اهو ما اللي معاه موبايلات واللي معاه مش عارف دش واللي معاه طب ما فيش كهرباء وتحصل بقى حاجة زي بتاعة الكوفيد ديت يا خرابي تخيلوا ومش مستبعدة حبيبي مش مستبعدة خالص السيف في الخارج والوباء في داخل يعني انتم متصوروش حبيبي لو تخيلوا الطاقة بكل صورها انقطعت لسبب او لآخر انتم متتخيلوش العالم حيجرى فيه ايه من مطارات ومن بنوك ومن سفن ومن البورصة ومن التجارة العالم كله حيقف بمعنى يقف 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 بمعنى يقف ده غير يعني احنا في مصر كل اللي شاكلنا الدنيا هتضلم يعني انا كل الحدوتة عندنا يبقاش في نور ونقلش على ضمبة الجاز لا يا حبيبي يا ريت العالم كله يقف تخيل يعني انا بفترض انه هو ممكن يحصل صدقوني ليه لا يعني اهو فيروس زي اللي ضرب البني ادمين يضرب الالكترونيات بشكل او باخر ربنا يرحمنا طيب نمرة 4 الآية 16 ينفلت منهم منفلتون حلو في شوية بقى عارفوا ايه يقولك مش عارف بياخدوا إبرة 3 ايام بيخفوا ده اللي احنا بنسمعه يعني يقولك فلان وفلان عيو ايه بعد 3 ايام رجعوا مش جوبنا مين زينا نقعد 15 يوم ولا 21 يوم عزل ايه الفكرة مش عارف ايه الفكرة بيقولك في إبرة بياخدوها ماشي ينفلت منهم منفلتون. صدقوني حبيبي بلا مبالغة أنا بقول لكم ده خبر، بس أنا مش عايز أقول أسامي. يعني أول ما ظهر الكوفيد دوت نوعين من الناس، في ناس عندهم جزر، يعني عنده جزيرة، في شخص إنسان ما بدون نذكر أسامي يعني عنده جزيرة، جزيرة ملكه، فراح واخد اليخت بتاعه وراح قعد في الجزيرة دي لمدة فترة. يعني في أول ما ظهر الكوفيد قال لك ليه أنا بعد عن المعاملة مع الناس وأنا أقعد هناك في الجزيرة وبخزن ومش عارفين، وأنا ثلاث منفلتون أوت. ويمكن ساعتها يا بخته، يمكن ساعتها يا بخته نيكي ينفلت منهم منفلتون. واللي راح في البحر كده في أخوته ما يخلص، مش هتعامل مع البشر، احنا نفضلوا قاعدين كده فترة لغاية ما الكوفيد دوت يخلص وما يبقى ضمننا ان ما فيش تعامل مع الناس و و و و والناس اللي هم يعني الملوك وزي كده بيروحوا محوطينهم جوه القصر بتاعهم، ممنوع حد يدخل للملكة، ما خلاص ما فيش حدش يدخل، هي قاعدة جوه كده لوحديها ليه؟ عشان ما يجيلهاش المرض. أو ينفلت منفلتون فعلا. طب بس دينا شفنا شكل حياتهم ايه؟ عزلة، رعب، رعب. الإنسان كل ما يزداد حرص كل ما يزداد خوف. احنا مش ضد حبايب، مش ضد، صدقونا حبايبنا ما ضد، بس انا يعني انا بضحك على كبرياء الانسان، بس مش اكتر من كده. بضحك على الانسان اللي يظن انه له حمايه بعيد عن الله، ما كان ربنا ما اديناش العلم وما اديناش العقل وما اديناش الغنى وما اديناش عشان نعتزل عنه. ينفلت منهم منفلتون. وديكوا شفتوا حبيبي يعني حتى يعني على مستوى الحياة الاجتماعية، صدقوني سمعتها من ناس كتير في الفترة بتاعت المرض دي، ايه العيشة اللي احنا عايشينها ده؟ احنا عارفين نروح ولا عارفين نيجي؟ صدقوني اب ابنه كان متوفي، اب صدقوني قبل الكوفيد، ومرة تقابلنا كده في جنازة فبيقول لي اشكر ربنا ولو كان عايش كده، دي عيشة اللي احنا عايشينها صدقوني حبيبي، من فم اب وابنه ما تشاب، يعيش اللي احنا عايشينها دي طب ارتاح. ينفلت منهم منفلتون، عزلة وضعف وحزن. طب ايه تاني؟ الآية 17، كل الأيدي ترتخي مفيش إرادة، كل الركب تصير ماء مفيش قوة جسدية، يعني لا في قوة على التفكير ولا في قوة على العمل، مفيش إرادة الإنسان، يعني البعض فقد يعني الحياة، فقد شغفه بالحياة. ما ايه دوت؟ ايه اللي قفلين على نفسينا؟ يعني مش قادرين نتحرك وما نتحركش الا طبعا احنا هنا مصر يعني الدنيا لكن اسمع ناس في استراليا وناس في الصين، اول ما ظهر في الصين بلد قفلت. واحد كان جاي من الصين مصري قال لي فعلا يعني الحكومة قالت يقفلوا قفلوا ما فيه، وفعلا ساعتها لو تفتكروا كانوا يصورونا الشوارع بالذات في الصين، يعني ما فيش بني آدم في الشارع. وبرضو في استراليا برضو ناس بيحكوا كده نفس ما يدي، لو مسك واحد في الشارع تعال ما يروحش إلا رايح يشتري أكل يا حاجات تخص الأدوية، غير كده ممنوع تنزل من البيت. إيه العيشة ديت؟ طبعا احنا هنا في مصر يعني ده مش مشاكل لذلك الاصابات شغاله الله ينور يعني. طيب النمره اللي بعد كده، نمره 6، يخشاهم رعب، مش محتاجه بقى سؤال يعني، النهار قاعدين نرش في سبيرتو. الحرص حلو، الحرص يعني ثاني يعني مثلا قالوا لنا انك تحترس بالطريقه ديت مش عارف تاخد اوكي حلو انا شخصيا يعني اخضع للحاجات دي برحاب الصدر شديده، بس جنب ديت يعني انا واثق حمايه الله، بس مش معنى حمايه ربنا انه خلاص بقى يا عم سيبها على الله والرجلين بي ربنا يكون، مفيش الكلام دوت. تحترس وتعمل الاحتياطات اللي بيقولوها بتوع الدكاتره اوكي، بس في النهايه الحفظ ربنا. لكن يخشاهم رعب بعيبة، ما مرعوب مأسوس. أول ما ظهر الكوفيد دوت عندنا هنا في مصر واحد بيقول لي كان رايح يشتري لب، فإيه لا الراجل لابس جوانتي بلاستيك كده. فالراجل بيقول لا ما هو لازم برضو الإنسان يبقى حريص يعني، ودي حياة ناس ومش عارف ايه. فالراجل بيقول لي انبسطت قوي، راح جايب الكيس بتاع اللب وراح نفخ. عارفين كيس اللب بيبقى ايه متقفل كده، فبينفخ فيه عشان يفتح ويحط اللب. يعني هو راجل نشكر الله يعني لابس جوانتي بس يعني. طبعا اللي بيبقى بقى ايه مخه في الابيض، هو قال لي يعني اللي كان بيشتري اللب دوت. فيخشاهم رعب. طبعا الحرص مطلوب، باكد برضو تاني، لكن زي ما بقولكوا يعني ايه يعني فعلا فعلا يعني اكم منها فوات. مهما كان الانسان حريص لا ممكن حاجات تفوته. المواسوس بقى بعيد عنكم يا نهاري. طيب آخر نمرة، نمرة 7 في الحال. طبعا كل ده زي ما شوفنا بالمعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل، جزئيا في صورة صغيرة من صور دينونة الله للأرض. طبعا تخيلوا بقى ده على المقياس الكبير بقى قبل المجيء الثاني. يلقون فضتهم في الشوارع لا تستطيع إنقاذهم. ظهر بقى المال على حقيقته، ظهر العلم على حقيقته. مش ضد حبايبي، بعيد وبكرر تاني، مش ضد، بس ضد ان الحاجات دي تخلينا نستقل عن الله. لا ولا حد فيه في حاجة. فعلا زي ما قال صراخ في الإصحاح 35، ينتقم من الأمم حتى يمحو قوم المتكبرين. طبعا بيتكلم على يوم الدينونة اللي قال عنه أشعياء أضع تجبر العتات. طب دوت يوم القضاء بالنسبة لأهل العالم، ايه تأثيره عليهم وعلى شكل حياتهم؟ طيب يوم القضاء ده بقى على ناس تانية زي ما بقولكم رواد كنائس، يعني ممكن اسميهم كده، او اسميهم بتعبير بولس الرسول لهم سورة التقوى. حلو، بس منكرون قوتي اللي بيكتفوا بشكلية ممارسات، بالنسبة لهم اليوم ده هيبقى شكله ايه؟ بنعمة ربنا بقى نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.